اللهم على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استدراك للدرس السابق، ذكرنا بأن الموضوعات التي وردت في الأدلة وتكون مورد الحكم الشرعي على أقسامين ثلاثة. القسم الأول ما إذا كان المناط فيها الواقع، فالمراد منها الموضوع الواقعي لا دخل للعلم والجهل فيها حينئذ. إن تحقق الواقع في هذا الموضوع يترتب عليه الحكم، وإن لم يتحقق لا يترتب عليه الحكم، كما في باب الضماني بالنسبة إلى الإتلاف، فإن من أتلف مال الغير يضمن ذلك سواء علم به المتلف لم يعلم به المتلف، لقاعدة الإتلاف كل من لا، حديث المعروف من أتلف مال الغير فهو له ضامنون. فحينئذ لا دخل للعلم والجهل وغيرهما في ذلك، بل المناط على الواقع. وأنا ضربت المثال بالنسبة إلى العدالة كانت غير صحيحة. القسم الثاني ما إذا كان العلم له دخل، فيكون الموضوع المعلوم هو مناط الحكم وملاك الحكم لا الواقع مجرد الواقع، مع قطع النظر عن العلم، كما في عدالة إمام الجماعة، فإنه لا يصح الائتمام بإمام الجماعة إلا إذا كان عالما بعدالته، كان في الواقع عادلا أو لا. إن المناط في صحة الائتمام ائتمام بهذا علم المصلي بعدالة ذلك، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث ما إذا كان الموضوع مركبا من الواقع والعلم به، فلا يكفي الواقع وكما لا يكفي العلم حينئذ، كما بالنسبة إلى عدالة الشهود، فإن عدالة الشهود في باب الطلاق يعتبرونه من هذا القبيل، لا بد أن يكون الشخص عالما بتحقق العدالة فيها مع وجود العدالة الواقعية فيها فيهما، فلو علم ولم يكونا شاهدين عادلين لم يعتبر شهادتهما، ولو لم يعلم بعدالتهما وإن كانا في الواقعين شاهد في عادلين لم يعتبر حينئذ. وكذلك في شرب الخمر، فإن شرب الخمر حرام، لكن بشرط أن يكون خمرا واقعيا مع علم الشارب بكونه خمرا، فلو لم يعلم وكان في الواقع خمرا له حكم آخر، ولو كان عالما بالخمر ولم يكن في الواقع خمرا وهذا له حكم آخر وهو التجري المبعوث. فحينئذ هذه هي الأقسام الثلاثة. والضرر الوارد في حديث لا ضرر موضوع من الموضوعات، فحينئذ تارة يراد منه الضرر الواقعي وأخرى يراد منه الضرر العلمي الاعتقادي. في بعض الموارد اعتبروا الضرر الواقعي وأخرى يراد منه الضرر الواقعي، وتارة يعتبر الضرر الاعتقادي العلمي. وليست لنا قاعدة كلية نعتمد على هذه القاعدة الكلية، بحيث نقول أن كل الموضوعات الواردة في لسان الشرعي أنها على الموضوعات الواقعية أو أنها على الموضوعات العلمية، ما عندنا مثل هذه الضابطة، إلا أنه نستفيد ذلك من لسان الدليل. فلو دل الدليل على أن الموضوع المأخوذ هو المراد منه الواقعي اعتبرنا الموضوع الواقعي، ولو دل الدليل على أن الموضوع هو الاعتقادي العلمي نعتبره علميا. وأما لنا قاعدة وضابطة في ذلك فليس الأمر كذلك. وهذا الأمر يأتي أيضا في لا ضرر وغير ذلك، ضرر اعتقادي ضرر واقعي. إلا أن الفقهاء رحمهم الله والأصوليون أيضا اختلفوا في بعض الموارد، ففي مورد اعتبروا الضرر الواقعي مناطا للحكم، وفي مورد آخر اعتبروا الضرر الاعتقادي مناطا للحكم، هذا الاختلاف سبب إشكال وخلاف بينهم. فلذلك لو أردنا نحن والقاعدة أن الألفاظ موضوعة لمعانيها الواقعية، هذا لا بد أن يكون كما ذكره المحقق النايني وغيره، أن الألفاظ موضوعة لمعانيها الواقعية في باب الوضع يقولون هذا الأمر، فلا بد أن يكون المناط هو الواقع لا العلم والاعتقاد والحوالات الطارئة. فكل ضرر واقعي يوجب رفع الحكم حينئذ، لم يكن ضررا واقعيا لا يترتب عليها هذا الأمر. وهذا هو الكلام، إذا كنا نحن وهذا الأمر الألفاظ موضوعة للواقع، المحقق النايني يذهب ألا أن المراد في المقام الضرر الواقعي لا الضرر العلمي الاعتقادي. ولكن يظهر من كلمات الشيخ الأنصاري رحمه الله في الباب الوضوء أن المناط فيه هو الضرر الاعتقادي، فلو توضأ غافلا عن أن الوضوء يتضرر به صح وضوءه، وأما إذا علم بكونه يضر الوضوء به فتوضأ يكون وضوءه باطلا. فاعتبر العلم بالضرر مناطا في ثبوت الحكم. وكذلك في باب الغبن قالوا بأن الغبن إنما يثبت الخيار في المعاملة الغبنية بأساس بدليل لا ضرر، لأن المغمون متضرر بذلك، فقاعدة لا ضرر ترفع اللزوم من هذه المعاملة فيثبت الخيار للمغمون. لكن يشترطون في أن يكون المغمون جاهلا بالغبن، فلو كان عالما بالغبن لا يثبت له الخيار. كذلك في خيار العيب، هذه هي الموارد الذي ذكروا وخالفوا القاعدة. إذا كنا نحن والألفاظ أن الألفاظ موضوعة لمعانيها الواقعية، لا بد أن تكون هنا في الواقع هو المناط، الغبن الواقعي هو المناط، ولكن ما يعتبرون الجهل بالغبن، وإلا لو كان عالما بالغبن لا يثبت الخيار. وفي مورد آخر يعتبرون الواقع الضرر الواقعي هو المناط، كما لو حفر إنسان بئرا في داره ويتضرر الجار به يحرم عليه حفر هذا البئر، علم به الجار أم لم يعلم به؟ فهذا المورد جعلوا المناط من؟ المناط الضرر الواقعي. في باب الغبن اشترطوا الجهل بالغبن، في باب الوضوء اشترطوا العلم بالضرر، فلو لم يعلم بالضرر وتوضأ كان وضوءه صحيحا. هذه هي الموارد الذي صار خلافا سبب الخلاف في المورد. والتحقيق أن يقال لأنه لا ريب ولا إشكال في أن المناط في باب الضرر هو الضرر الواقعي، لأن الألفاظ موضوعة لمعانيها الواقعية، اللفظ موضوع للمعنى الواقعي، فالضرر موضوع للضرر الواقعي، إلا إذا كانت قرينة صارفة تصرف اللفظ عن ذلك وتعتبر حالة من الحالات الطارئة شرط في ذلك من جهل من علم وما أشبه ذلك. هذا هو إذا كانت قرينة صارفة عن هذا، وإلا لو كنا ونحن طبيعة اللفظ طبيعة التعبير أن يكون اللفظ والتعبير مناط الواقع فيه، قرينة تحققت نصرف عن ذلك عن هذه الطبيعة، إلا إذا كان الضرر منشأ للخوف، فإن وكان الخوف سببا لتغيير حكم أو لثبوت حكم. في هذا المورد أن المناط على الخوف والمناط فيه، وإن لم يكن هناك خوف وضرر واقعي، إذ المناط على الخوف والخوف لا واقع له إلا وجدانه، أمر وجداني ولا واقع له إلا وجدانه حينئذ. فالخوف كان سببا لسقوط الحكم، لا أن الضرر صرفناه عن المعنى الواقعي، الضرر كان سببا للخوف، والخوف منشأ لثبوت حكم. فإن المناط في هذه الصورة هو وجود الخوف بالإنسان، والخوف أمر وجداني، لا واقع له إلا وجدانه حينئذ، وقد حصل كما في باب الصوم. فإنه لو خاف الإنسان من الصوم حينئذ يسقط الصوم عنه، وإن لم يكن في الواقع هو مضر، الصوم مضر له، إلا أن الخوف هو سبب لسقوط هذا، سقوط الصوم وثبوت هذا الحكم. هذا ما ذكروه. فالمقتضى القاعدة هو أن الألفاظ موضوعة لمعانيها الواقعية، لا بد أن يكون الضرر موضوعا للمعنى الواقعي من دون دخل حالة طارئة عليه من علم أو جهل أو أشبه ذلك لا ربط لها، إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك. لأن مقتضى وضع الألفاظ، مقتضى طبيعة التعبير، نحن نعبر ما هو الموجود في أنفسنا بعبارات، مقتضى التعبير أن يكون المناط على المعاني الواقعية للحالات الطارئة عليه، إلا إذا كانت قرينة خلاف ذلك. حينئذ نقع في إشكال في تلك المسائل التي اعتبروا العلم في مورد، اعتبروا الجهل في مورد آخر، وقع خلاف في هذا. ولذلك تصدى جمع من الأصوليين والفقهاء في كتاب الفقه في رفع الإشكال في هذه الموارد. المحقق النايني رحمه الله ذكر هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى المعاملة الغبنية، وخيار العيب، خيار الغبن وخيار العيب. فإن أساس ثبوت هذين الخيارين هو قاعدة لا ضرر. لو لم يكن قاعدة لا ضرر، مع قطع النظر عن بعض الروايات الواردة في خيار العيب، مشكل أن نثبت الخيار. فأساس الحكم بالخيار هو قاعدة لا ضرر. حينئذ باعتبار أن المغبون تضرر من الغبن، فأثبتوا له الخيار برفع لزوم معاملة هذه. هذا حينئذ أن القاعدة يقتضي أن يكون الغبن الواقعي هو السبب في ثبوت الخيار. فلو كان هناك غبن واقعي في هذه المعاملة، لا بد أن يثبت الخيار لقاعدة لا ضرر، بلا فرق بين أن يكون المشتري عالما بالغبن أو جاهلا به. لكنهم قيدوا في أنه إذا كان عالما بالغبن لا يثبت له الخيار، بل لا بد أن يكون المغبون جاهلا بالخيار. هذا في هذا المورد. في خيار العيب ثبت الخيار في معاملة التي فيها عيب في الثمن أو المثمن عيب، إنما أساس هذا الخيار قاعدة لا ضرر. وبمقتضى هذه القاعدة أن يكون الخيار ثابتا، أقدم المشتري على العيب أم لم يقدم المشتري، إذن المناط على الواقع إقدام وعدم الإقدام لا دخل له في الواقع، مع أنهم شرطوا أن يكون جاهلا بالعيب. لو كان عالما بالعيب لم يثبت له الخيار، لأنه أقدم على التضرر نفسه. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية الوضوء الضرري. قالوا بأن الوضوء الضرري إذا كان المكلف جاهلا بكون الوضوء ضررا له، حينئذ يسقط هذا الحكم، حكم بوجوب الوضوء يسقط بالنسبة إليه ويتبدل إلى التيمم. هذا واضح. وأما لو كان غافلا عن ذلك ولم يعلم بأن الوضوء ضرر بالنسبة إليه وتوضأ صح وضوءه، إذا قلنا نحن وقاعدة لا ضرر ووضع الألفاظ للمعاني الواقعية، فلا بد أن يكون الوضوء ساقطا سواء علم بالضرر أم لم يعلم بالضرر، وهو قد تضرر الآن، كان غافلا عن جاهلا بكونه ضرريا له ولكنه تضرر. فلذلك قالوا بأنه يختص فيما إذا كان جاهلا بالضرر، وإلا لو كان عالما لم يسقط الوضوء، صح وضوءه. هذا بالنسبة إلى المسألة الثانية. المسألة الثالثة الصوم أيضا. قالوا بأن الصوم إذا كان جاهلا بكونه مضرا له صام صح صومه، وأما لو علم بأن الصوم مضر له وصام لم يكن هذا الصوم شرعيا بالنسبة إليه، لابد له من القضاء حينئذ. مع أن القاعدة إذا قلنا نحن وقاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر الضرر فيه واقعي، حينئذ لا يفرق بين علم المكلف بكونه مضرا له أم لم يكن عالما به. الصوم المضر يسقط بالنسبة إليه. هذه مسائل ثلاثة اختلفوا فيها مع هذه القاعدة التي ذكرناها. وقد تصدى جمع لحل هذا الإشكال منهم المحقق النايني، فذكر في المسألة الأولى هي مسألة الغبن، قال بأنه في المعاملة الغبنية إذا كان الإنسان جاهلا، أي المغبون جاهلا بالغبن، يثبت له الخيار، وأما إذا كان عالما بالغبن لا يثبت له الخيار، ولم تثبت قاعدة لا ضرر، وإن كان في الواقع فيها غبن ولكنه هو علم بالغبن ومع ذلك أقدم على المعاملة. دليله على هذا ما ذكرناه سابقا من أن قاعدة لا ضرر إنما تجري في مورد إذا كان الحكم الشرعي هو الجزء الأخير من العلة التي يستند إليه الضرر، أما إذا كان من المقدمات الإعدادية قاعدة لا ضرر لا تجري، هذا ما ذكرناه سابقا. فقاعدة لا ضرر إنما تجري فيما إذا كان الحكم هو السبب الأخير، الجزء الأخير من العلة لإثبات الضرر، أي كان الضرر مستندا إلى ذلك الحكم الشرعي، بينما في المقام لم يكن الأمر كذلك، فإن الضرر مستند إلى أمر آخر غير الحكم الشرعي. الحكم الشرعي إنما هو من المقدمات البعيدة حينئذ، لا جزء الأخير من العلة. ففي المقام إنما استند الضرر إلى الإقدام، إذا كان عالما بالغبن إنما استند الضرر إلى الإقدام، أي إقدام المشتري لكونه عالما بالغبن ومع ذلك أقدم، فإقدامه هو الجزء الأخير من العلة. وأما الحكم الشرعي فليس هو الجزء الأخير، وإن كان الحكم من المقدمات الإعدادية، لا تكفي المقدمات الإعدادية في رجوع إلى قاعدة لا ضرر، بل لا بد أن يكون الحكم الشرعي هو الجزء الأخير للضرر حينئذ، بحيث يستند الضرر إليه. وبعبارة أخرى أن قاعدة لا ضرر إنما ترفع الحكم إذا كان الضرر مستندا إلى الحكم الشرعي، أما إذا بحيث يكون الحكم الشرعي هو الجزء الأخير للعلة، أما إذا كان الحكم من المقدمات الإعدادية والمقدمات البعيدة حينئذ لا يثبت. ففي المقام في صورة علم المشتري بالغبن أن الضرر إنما استند لما إلى إقدام المشتري لا إلى الحكم الشرعي، فلذلك لم يثبت الخيار في البين. وهل هذا كلام صحيح أو ليس بصحيح سيأتي البحث فيه إن شاء الله.